فلسفة الطعام بين الهدى والحضارة بقلم جميلة فطاني.
تمتد أمامنا موائد الطعام مرتين أو ثلاثا أو أكثر في كل يوم، وتحفل أحيانا وغالبا بما يفيض من حاجة المرء من الغذاء. ولست هنا أخص بالحديث عملية الإسراف في الطعام، رغم أنها قاعدة صريحة في النظام الغذائي. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لكنني أود أن يتجاوز حديثي إلى فلسفة الطعام حسب ما ورد في الهدي الرباني، وبالمقابل ما نلمسه الآن من بعد بعض الناس عن الطريقة المثلى للتغذية وعدم التزامهم بآداب الطعام. فالطعام هذه العملية التي تستأثر باهتمام الناس ويجند بعضهم لها كافة إمكاناته المادية والمعنوية، إضافة إلى إضاعة الكثير من الوقت في إعداده وتناوله، حتى إن كان هذا على حساب بنود حياة يومية أخرى. ولكن تتفاوت بالطبع نسبة الاهتمام من شخص إلى آخر، وأيضا تختلف بحسب اختلاف المعتقد الذي يسير عليه شخص. فبينما تتعمق نشوة ازدراد الطعام في نفس شخص لتضحى همه وهدفه وشغله الشاغل دون ما تقيد بالهدي الرباني في أصول تناول الطعام، نجد بالمقابل آخر قد جعل من الطعام عملية ذات قيمة روحية تسمو إلى مكانة العبادة، ويكون عندها الطعام وسيلة لا غاية، ولا تتمثل في البدء بالتسمية بسم الله والانتهاء بحمده والثناء عليه وحسب، إنما تتعداه باستلهام خطوط الهدي الرباني وما ورد من الأثر النووي مع كل لقمة. وفي كل خطوة يتخذها للوصول للطعام من إباحة الأكل وقيمته الغذائية ومقدار حاجته إليه. والغريب أن ما نقره الآن بإقرار الطب الحديث له وما يستهوينا من قواعد وأنظمة غذائية محددة قد وردت منذ مئات السنين في الطب النبوي على لسان خاتم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى سبيل المثال للحصر، القاعدة الطبية الحديثة التي تؤكد وجوب عدم ملء البطن هي ذات القاعدة التي أرسى بها النبي صلى الله عليه وسلم أهم قواعد تناول الطعام. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسم ابن آدم أكلات يقمن صلبا، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فهل نحن فاعلون ذلك رغبة في اتباع هدي النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم؟ وهل نحن بحثنا في هذا الأمر قبل ميلاد نظريات الطب الحديث؟ هذا إضافة إلى أنه بين الحين والآخر تصلنا قاعدات حضارية تمتطي السفن القادمة من الغرب، وربما لم تمر على مشرة الأطباء الغربيين ونحوهم ليستأصلوها، أو ربما لم يقدر الله لهم بعد اكتشافها. مثل هذه القاعدات التي شكلت ظاهرة طغت على السطح مؤخرا في مجتمعاتنا الإسلامية، القاعدة التي تجيز الأكل وقوفا، بل وإن لم ترغب فيه فنحن نرى بصورة طبيعية ودائمة الولائمة والحفلات الكبيرة والصغيرة التي يجبر فيها المدعو إلى أن يحمل طبقه ويقف آكلا وشاربا. أو ربما همت المرء منا مصالح دنيوية متعددة فنجده يحمل أكله ومشربه بين يديه ويركض، وبين يمينه وشماله تتناول القيمات والرشفات. نعم، هذه سمة العصر، العجالة. لكن لن نعد من الوقت لجلسة قصيرة نمارس خلالها عملية الأكل بطريقة مريحة، أهم ما فيها اتباع هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يقودنا بلا شك لخير أنفسنا في كل مجال، حتى وإن لم يصادق عليه الطب الحديث ومقتضيات التمدين. روى مسلم عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا لأنس: فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث. أما الإسراف في الطعام وما يسبب للمرء من تخمة تفسد معدته وقلبه فهو موضوع قد أسهب الطب الحديث حقا في التحذير منه، وأكد الأطباء أن المرء إنما يحتاج لوحدات حرارية معينة قد تفي بها ربع الكمية التي يتناولها الإنسان العادي. لدينا مع ضرورة تنويع المصادر، ولنقف هنا مع الطب الأصيل. يقول العلامة ابن القيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، وهو يذكر مراتب الغذاء على ضوء الحديث النبوي: ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن. الحديث. يقول ابن القيم في الصفحة 13: مراتب الغذاء ثلاث، إحداها مرتبة الحاجة، والثانية مرتبة الكفاية، والثالثة مرتبة الفضيلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفيه لقيمات يقمن صلبه فلا تسقط قوته ولا تضعف معها، فإن تجاوزها فليأكل في ثلث بطنه ويدع الثلث الآخر للماء والثالث للنفس، وهذا من أنفع ما للبدن والقلب، فإن البطن إذا امتلأ من الطعام ضاق عن الشراب، فإذا أورد عليه الشراب ضاق عن النفس وعرض له الكرب والتعب، وصار محمله بمنزلة حامل الحمل الثقيل. هذا إلى ما يلزم ذلك من فساد القلب وكسل الجوارح عن الطاعات وتحركها في الشهوات التي يستلزمها الشبع، فامتلاء البطن من الطعام مضر للقلب والبدن. بعد هذا لا بد من العودة إلى الفلسفة الدينية والهدي الرباني في تناول الطعام، وألا تطغى علينا مقتضيات الحضارة فتتحكم في طعامنا بعيدا عن المصلحة.